السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. إخواني الأفاضل، من أعظم العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا عبادة الصيام. هذا الشهر العظيم غنيمة وفرصة ينبغي أن تغتنم، ركنٌ من أركان الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل آخذه عنك يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له أو لا مثل له. فالصوم عبادة له خصوصية بيّنها الله سبحانه وتعالى، خصوصية في الأجر. جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له. وفي رواية: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال أهل العلم: معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجازي على الصوم ما لا يجازي على بقية العبادات. فأجر الصيام لا يعلمه إلا الله. ما السبب؟ قالوا: لأن الصيام من الصبر، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا عظم الأجر فعلى المسلم أن يستغل هذا الموسم في التعبد لله سبحانه وتعالى. أيام قلائل وتنقضي، وها نحن قد مر علينا نصفه وبقي النصف، فمن قصر فيما مضى فليغتنم ما بقي. قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه جبريل عليه السلام، فقال جبريل: بعد، يعني أبعد الله عز وجل، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. إخواني، حديث اليوم إليكم عن بعض الأمور المستجدة والنازلة في باب مبطلات الصيام. الصيام له أحكام، ومن جملة هذه الأحكام لتكلم عليه أهل العلم أمور تفسد الصيام وتبطله. والمسلم يسعى قدر استطاعته إلى أن يحافظ على صيامه من أن يخدش أو ينقص أجره أو يفسد. فالصيام عبادة جليلة القدر، لا يجوز لمن دخلها أن يفسدها أو يبطلها. ومن المسائل المهمة التي لا بد من الإشارة إليها أن ترك الصيام بالكلية، أن يترك الإنسان الصيام ما يصوم متعمد مع قدرته عليه وقد وجب عليه، كبيرة من الكبائر. جاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان. ورؤيا الأنبياء حق، والرجلان هنا ملكان. فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انطلق بي، والآن هنا وجه الشاهد، قال: فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، هذا الشدق جانب الفم، تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل أذان المغرب، فالذي يفسد صومه متعمدا لغير سبب صحيح أو يفطر أو يترك الصيام فقد أتى كبيرة من الكبائر التي تستوجب التوبة. ما هي المفطرات؟ قال أهل العلم: المفطرات هي مفسدات الصوم أو مبطلاته، وقد اتفق العلماء على جملة من المفسدات، فاتفقوا على أن المفطرات الواردة في كتاب الله عز وجل وهي الأكل والشرب والجماع مفطر ومفسد للصوم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو النهار والليل، فإذا أقبل النهار بالفجر امتنع المسلم عن الطعام والشراب والجماع، وإذا أقبل الليل بغروب الشمس حل له ذلك كله، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. ومن المفطرات كذلك من استقاء عمدا، استقاء أخرج ما في بطنه متعمدا من القيء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. يعني إنسان تسحر في الصباح شعر مثل ما نقول نحن عندنا بلوعة وأخرج ما في بطنه، خرج تلقائيا بدون سبب منه، فلا شيء عليه، صيامه صحيح، يكمل صومه. لكن لا، شعر بتخمة وبثقل فأراد أن يستخرج ما في بطنه فوضع إصبعه في فمه أو استنشق رائحة تسبب الاستفراغ أو أخذ دواء فاستفرغ، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. كذلك من المفطرات الحيض والنفاس، فالمرأة إذا حاضت ولو قبل المغرب بخمس دقائق فإن ذلك اليوم قد أو ذلك الصيام في ذلك اليوم قد فسد، وكذلك النفاس. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وخطب في النساء، وفي ضمن خطبته قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، وهذا قد أجمع عليه أهل العلم. ولكن وجدت بعض الأمور المستجدة في زماننا هذا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، وقد يستعملها الصائم، وقد يظن أنها لا تفسد الصوم وهي تفسده أو العكس. والعلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي قد اجتهدوا في بيان أحكام هذه النوازل، فأمر على بعضها اختصارا مما هو مشهور ويكثر السؤال عنه. قبل أن ندخل في ذلك أحب أن أبين أو تطرق إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أو القاعدة الأولى أن على المسلم أن يأخذ بالاحتياط لسلامة صيامه وعدم إفساده، فسلامة العبادة وصونها عما يفسدها مقصد ينبغي للمسلم أن ينتبه له وأن يراعيه. فإذا خشي العبد من أمر قد يفسد عليه صومه ويستطيع أن يتركه أو يؤخره إلى ما بعد الإفطار فليفعل، لأجل أن يحافظ على صومه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق اللي هو أثناء الوضوء تأخذ الماء في يدك وتسحبه بأنفك، فالسنة فيه المبالغة إلا في الصوم. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأجل الحفاظ على الصوم، لأجل ضمان عدم دخول شيء من الماء إلى الجوف، فالمسلم مطالب بالحفاظ على صومه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رب العالمين سبحانه وتعالى في تشريعه قد يسر على العباد، والدين يسر، ومن تيسير الله على العباد في الصيام أنه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العالمين سبحانه وتعالى وضع عن المريض الصوم، المريض اللي يتضرر من مرضه إذا صام، أو يتضرر من الصوم ويزيد مرضه ويتأخر برؤه، وربما الطبيب قال له أفطر، فعليه أن يفطر. بعض الناس يصر ويعاند ويقول أنا ما فيني على القضاء، وبعد الستة وبعد رمضان عندي الستة من شوال وعندي دوامات وعندي ضرب خطوط وطريق وغيره، فما أستطيع أني أنا أقضي الأيام اللي علي، فأنا بصوم بتحمل. نقول لا، رخصة من الله سبحانه وتعالى قد أعطاك إياها فاقبلها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. والقضاء عندك إلى رمضان، إلى شهر شعبان القادم من السنة القادمة. طيب، نأتي الآن للأمور التي قد تؤثر في الصيام وصحته، وبعض الناس لا ينتبه لها، وبعض الأمور التي لا تفسد الصيام. أولا، هناك مفسدات للصيام معنوية ليست حسية، تنقص أجر الصوم، وهذه ليست من النوازل قديما وحديثا، وهي الذنوب والمعاصي. من مقاصد الصيام تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيفسد الصيام الغيبة والسب والكلام الفاحش، وربما وقع ذلك من الإنسان في بيته ومع زوجته أو زوجه ومع أقرب الناس إليه من أولاده، فيفسد صومه أو ينقص. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعليك أن تحافظ على صومك بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي جميعها القولية والفعلية لأجل أن تحفظ صومك. ثانيا، بعض المسلمين يظن أن وجود التعب المعتاد في الصيام يحل له الفطر، وهذا غير صحيح. بمعنى بعض الطلاب عمارهم ما شاء الله فوق ال 12 سنة، فوق ال 12 13 بالغ، طيب عنده امتحانات في المدرسة، جاء فصل الامتحانات في شهر رمضان، فيفتي نفسه أو يفتيه والده أو أمه افطر لأن أنت عليك امتحان، هذا خطأ. أو الدراسة في شهر الصوم فيطول اليوم فيفتي نفسه أو يفتى بالإفطار، فهذا غير صحيح، فعليه أن يصوم. وبعض الناس هداهم الله يربط الصوم بالنوم، ما دام أن أنا في شهر الصيام إذن لابد أن أنام، وتشوفه ينام من بعد الظهر والمغرب وتفوت والعصر، وهذا طبعا من الأشياء التي تؤثر في أجر الصوم. الشخص اللي ينام عن صلاة الظهر وينام عن صلاة العصر يقوم الساعة 5:30 أو 6:45 أو 6 ويجمع لك الظهر والعصر باستمرار طبعا، فهذا خطأ. الصيام ليس مرتبطا بالنوم، الصائم يومه يوم اعتيادي طبيعي، ولك أجرك على صبرك، وما سمي شهر الصبر إلا لأنك تحتاج أن تصبر فيه على ترك الطعام والشراب وغير ذلك. ثالثا، من الأمور التي يكثر السؤال عنها بخاخ الربو الذي يستخدم عند بعض المرضى اللي عندهم صكة في الصدر وضيق، فيستعمل لتوسيع الشعب الهوائية، وهذا ينقسم إلى نوعين. أهل العلم بعد سؤال أهل الاختصاص وجدوا ينقسم إلى نوعين: بخاخ عبارة عن رذاذ أو أكسجين ما يسمون اليوم في المصطلح، أو نوع من أنواع الهواء الذي يكون معه بعض الأدوية، يصل إلى الشعب الهوائية في الصدر فيوسعها. قالوا هذا ليس بمفسد للصوم، ليس بمفسد للصوم، فجماهير أهل العلم على جواز استعماله، لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما فيه من هذه الخاصية، فهو ليس بمعنى الأكل والشرب، ولا هو بأكل وشرب يصل إلى المعدة. ودخول شيء من بخاخ الربو إلى المعدة قليل جدا جدا جدا، بما يعني يساوي شيء لا يذكر. والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. ومن قواعد الشرع أن الأحكام إنما هي للغالب الكثير وليس للنادر، والنادر لا حكم له. ذكروا كذلك وجود نوع من بخاخ الربو علاجي، مرض الربو يكون عند هذا باستمرار، لكن نوع لا قد يكون علاجي بمعنى أن فيه مادة علاجية، ويكون فيه سائل، ويكون فيه نوع مثل القطرات تنزل في اللسان ثم تنزل للمعدة، فهذا مفطر. فنرجع للقاعدة الأولى في مسألة الاحتياط فيؤخر إلى وقت ما بعد الإفطار. المسألة التالية: الحبوب التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب أو من يشك أن عنده جلطة، فهذه حبة يضعها الصائم تحت لسانه، ما يبلعها ولا يشرب عليها ماء، وإنما فيها خاصية أنها تمتص تحت اللسان، ثم أوردة الجسم وشرايينه تأخذ الدواء من هذه الحبة وتوزعه على الجسم وفي المكان الذي يحتاجه، فلا تدخل إلى الجوف وإنما تمتص بسرعة إلى القلب. وقد قرر أهل العلم أن هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وأمراض القلب وغيرها، إذا لم تبتلع ولم يشرب معها ماء فيجوز استعمالها ولا تفسد الصيام. من الأمور كذلك التي يسأل عنها الأدوية المستخدمة لعلاج الأسنان، كاستعمال دواء الغرغرة في الفم أو بخاخ العلاج الموضعي للأسنان. يوجد بخاخ يضرب على السن الذي فيه الألم فيسكن الألم، أو الإبرة المخدرة للألم يضربها الطبيب في اللثة، فهذا يكون في الفم ولا يصل إلى المعدة. ومثله حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان أو استعمال السواك، فكل ذلك لا يفسد الصوم بشرط أن تتجنب دخول شيء إلى جوفك، فإن دخل شيء من الدواء إلى معدتك فقد فسد صومك عليك القضاء. وإن استطعت خصوصا في حفر السن وقلع الضرس أن تؤجله إلى المغرب فهذا حسن، لأن من خلال التجربة كثرة اللعاب والأدوية المستخدمة، والطبيب قد يستخدم بعض أنواع الرش، وهنا قد يكون في صعوبة في ضبط البلع، فحتى تتجنب الشك في هذا الأمر، فإذا كان الأمر متعلقا بقلع ضرس أو حشوة فأخره إلى ما بعد الإفطار. أما ضرب الإبرة واستعمال الأدوية على السن لتخفيف الألم فليس ذلك بمفسد للصيام. كذلك من الأمور قطرة الأنف، قطرة الأنف، عندنا قطرة أنف وعندنا بخاخ الأنف. البخاخ هذا مثل الرذاذ يضرب في الأنف، فهذا لا يفطر لأنه لا يتجاوز فتحة الأنف. وأما القطرة فإذا تجاوزت الأنف ودخلت إلى الجوف أفسد الصوم. لماذا؟ قالوا لي أن الأنف من المنافذ الموصلة إلى المعدة، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد أثبت ذلك الطب المعاصر، فإنهم يوصلون الطعام والأدوية إلى الجوف عن طريق أنابيب تمر من الأنف إلى المعدة مباشرة كما هو مشاهد. فإذا وضعت قطرة في أنفك ودخلت إلى المعدة فسد صومك. فإذا لم تدخل للمعدة وإنما بقيت في فتحة الأنف، أو شعرت بالطعم فقط على لسانك، فهذا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن الحلق ليس من الجوف. لماذا؟ لمشروعية المضمضة، فأنت تتمضمض بالماء ولا يفسد ذلك صومك. كذلك من الأمور ما يضعه المريض من دواء في عينه، قطرة العين كالقطرة أو الغسول الطبي أو الكحل، فهذا كله لا يفسد الصيام، لأن العين ليست بمنفذ للجوف ولو وجد طعم القطرة على لسانه. ثامنا، ما يضعه المريض الصائم من قطرة في أذنه للتداوي، ومثله غسول الأذن. بعض الناس قد يحتاج إلى غسول للأذن بسبب دخول شيء في أذنه أو نحو ذلك. قالوا هذه لا تفسد الصوم، لأن الأذن ليست منفذا للجوف بشرط أن تكون سليمة الطبلة ولا يوجد فيها ثقب. الأمر التاسع، الإبر. وهذه الإبر في الحقيقة محل إشكال كبير جدا ومحل خلاف، نقسمها كما قسمها أهل العلم. أولا، الإبر تحت الجلد، هذه يضعها بعض الناس المصابين أجارنا الله جميعا من الأمراض مثل السكري، وبعضهم قبل الإفطار يضرب إبرة في بطنه تحت الجلد، يضربها حتى بنفسه، وجدت بعض الناس يضربها بنفسه على الإفطار قبل أن يتناول الإفطار. قالوا مثل الأنسولين لمرضى السكر، أو مثلا الإبرة التي تضرب في العضل في مقعدة الإنسان من الخلف، يضرب بإبرة، هذه مثل تسكين الحمى أو علاج بعض الأمراض. فهذه جمهور أهل العلم المعاصرين على أنها لا تفسد الصوم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الإبر ليست من جنس الأكل والشرب، ليست بطعام ولا شراب. ثانيا، الجلد والعضل ليس منفذا للجوف، لكن بعض الإبر قد تسبب قيئا تخليك تستفرغ. هنا تسأل الطبيب، هل هذه الإبرة تسبب لي قيئاً أم لا؟ فإن كانت تسبب لك قيئاً ثم بعد أن أخذتها استفرغت، فعليك أن تقضي ذلك اليوم. طيب، الإبر التي في الوريد، الوريد هنا توضع، هذه تنقسم إلى قسمين: إما مغذية، المغذي اللي يسموه الجلوكوز، والأدوية هذه اللي توضع لأجل تنشيط الجسم الضعيف ونحوه، هذه تفطر. جماهير أهل العلم المعاصرين على أن ما يسمى بالمغذي أو يسمى بالسيلان أو يسمى بالمحلول فهذا مفطر، لأنه في حكم الطعام والشراب، وقد يستغنى به عن الطعام والشراب. فبعض المرضى قد يمنع عنه الطعام والشراب أسبوعا كاملا، فقط يعطى هذا المغذي أو هذا المحلول أو هذا السيلان ونحوه، فهذا حكمه حكم الطعام والشراب، فهو مفطر. وفي الغالب، في الغالب لا يأخذ هذا المغذي وهذا المحلول إلا المريض المحتاج، فأنت أصلا عندك عذر في أن تفطر ولا تكمل صومك. الأدوية التي تؤخذ عن طريق الوريد، هذه التي حصل فيها كذلك خلاف، فإن كان دواء فقط بإبرة صغيرة قالوا فلا شيء في ذلك والصوم صحيح. لكن أنا اتصلت على بعض الأطباء المختصين استشاريين، فسألته عن هذه الأدوية، قال لي: بعض الأدوية نخلطها بمحلول بمغذي اللي فيه الصوديوم ونحوه، فهذه تأخذ حكم المغذي حتى لو كانت إبرة صغيرة، لكن يقول نخفف من أثر الدواء لقوته فنخلطه ببعض أنواع بالمحاليل تحتوي على الصوديوم ونحوه، فهذه دواء خلط بمغذي، فهذه الأحوط أن لا تؤخذ إلا بعد الإفطار، فإن أخذت فلعل الأحوط والسلامة أن يقضي ذلك اليوم. الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، المرهم اللي يوضع على الجلد على اليد مكان الألم، مصابي الروماتيزم وغيره، أو اللصقة العلاجية اللزقة توضع على الظهر مثلا، أو المرهم العلاجي، أو ما يضعها بعض النساء على وجوههم من المكاييج وغيره، فهذه لا تفسد الصوم لأن الجلد ليس بمنفذ إلى الجوف. أخيرا الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي بأنواعه مفسد للصوم، فمن كان مريضا بفشل كلوي أجاركم الله جميعا وشفى الله المرضى، ويذهب للغسيل وكان صائما فيغسل بعد الإفطار، فإن غسل وهو صائم أفطر. لماذا؟ لأن غسيل الدم يكون معه محاليل اللي هي محلول الجلوكوز هذا، واللي يحتوي على أهم العناصر الغذائية للجسم، ثم بعد الغسيل من يحتاج المغسل هذا اللي أجرى عملية غسيل الدم إلى 3 إلى 4 ساعات ليستعيد نشاطه وقوته فيصاب بالضعف، فمثل هذا يفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم فيما يأتي بإذن الله تعالى. كذلك من الأسئلة اللي وردت، امرأة تسأل تقول أنها في نهار رمضان شعرت بارتفاع السكر، شعرت بارتفاع السكر أو بانخفاضه، ارتفاع شديد أو انخفاض شديد، فماذا عليها؟ عليها أن تفطر وجوبا، لأن في بعض الأحيان هذا قد يؤدي إلى التهلكة، فعليها أن تتناول دواءها ولا إثم عليها. أذكر تلك المرأة اتصلت وهي تخاف أنها قد عصت الله سبحانه وتعالى، ليس عليك شيء، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لك في أن تتناولي هذا الدواء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم ربنا أعتق رقابنا من النار، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.